وأقام عارف إلى جانب رؤساء وزراء روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان بزيارة معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية الإيرانية والذي أقيم في المعرض الدولي بطهران. واطلع المشاركون خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والتطورات العلمية الإيرانية في مجالات الطب والصحة والزراعة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمياه والطاقة. وقد قدم الخبراء للحضور شروحات تفصيلية حول آخر التطورات في الشركات المعرفية والتكنولوجيا الإيرانية، مما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه البلاد في المجالات العلمية والتقنية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عرقجي وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغييرات وتقلبات، لكنه حافظ في ذات الوقت على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عرقجي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف سلام، أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام كيان الاحتلال بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوات الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال. هذا وانتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال عزمه إبقاء قواته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما أفاد بالإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
أنا متواجد الآن على مدخل بلدة كفركلة تماما، أي يعني على بعد مئات الأمتار، وانتظر أيضا من الجيش اللبناني حتى يسمح للأهالي بالدخول في سياراتهم. هو سمح لعدد كبير منهم بالدخول سيرا على الأقدام، كما سمح أيضا لبعض المواطنين في بلدة العديسي بالدخول إلى قرام أيضا سيرا على الأقدام، يتحاشى دخول السيارات نتيجة الجرافات التي تعمل للجيش اللبناني لرفع السواتر وفتح الطرقات وتنظيفها من كل المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. بلدة بليدة أيضا دخل إليها الناس، بلدة ميس الجبل دخل إليها أهاليها، وبلدة حولة أيضا دخل إليها أهاليها، بالإضافة إلى الجزء الذي كان متبقي من بلدة عيطرون مارون الراس أيضا دخل إليها الأهالي. طبعا نحن الآن هنا في المنطقة التي تفصل بين بلدتي دير ميماس وبلدة كفركلة على بعد أمطار قليلة من وصولنا إلى أول يعني مباني هذه القرية، ولكن سنستمر بالدخول إلى هذه القرية لنوثق أكثر يعني سيرا على الأقدام، كما بلغنا الجيش اللبناني، لأن الآليات لا يمكن أن تمر وهناك ازدحام خانق على هذه الطريق الضيق، وهو طريق زراعي بعدما طبعا دمره الاحتلال الإسرائيلي وجعله مخربا بشكل لا يمكن أن تسير عليه آليات أو سيارات. أصبحنا على قرى أطلال بعد الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير العنيف الذي مارسه وإجرامه الذي مارسه بحق المنازل وحتى بحق الثروة الطبيعية. يعني بلدة كفركلة 90% من بيوتها هو مهدم بشكل كلي، وال10% هي غير صالحة للسكن. يعني هناك تدمير يرثى له حقيقة من خلال الاعتداءات، وهذا ينم عن كم الحقد الذي يكتنزه الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنه صباح هذا اليوم يعني عند الفجر وقبل أن يكمل انسحابه باتجاه الجدار الفاصل على بوابة فاطمة الذي يفصل بلدة كفركلة وبلدة لمطلة، أيضا قام بعدة تفجيرات كبيرة في بلدة كفركلة كلا ما أدى إلى طبعا إحراق وتدمير عدد إضافي من المنازل. طبعا يعني هذه القرى كانت قرى مواجهة حقيقية، الاحتلال عاث بها فسادا في فترة وقف إطلاق النار وليس في فترة المواجهة. هذه القرى كانت طبعا لا يمكن أن يدخلها الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد وقف إطلاق النار، بحيث كان المقاومون يمنعونه من التقدم ويكبدونه الخسائر الكبيرة. وعلى جانبي الطرق نرى أيضا يعني بعض المعالم التي تدل على هزيمة الاحتلال وبعض طبعا خسائره من خلال طبعا بعض جنازير الدبابات وبعض يعني العتاد الذي خلفه وراءه.
قال الإعلام العبري أن الشرطة نصبت حواجز في محيط مقر إقامة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى. وطلب المتظاهرون بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية، كما نظم نشطاء عرضا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدن في الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 500 يوم على بدء الحرب على غزة تطالب بإعادة الأسرى من القطاع. كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق عائلات الأسرى شوارع رئيسية فيها. نشرت صحيفة معارف رسالة وجهها اللواء ماتان فنلائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لحكومة الاحتلال، نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في غزة. وجاء في الرسالة أن الحكومة ملزمة بتجنب تعريض جنود الاحتلال والأسرى للخطر بشعرة فارغة، وأن السياسة الحالية تقود لاحتلال دموي لغزة وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية. وأكدت أن على الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي، مضيفة أن أخطر جبهة يواجهها الكيان هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام والهجوم على المؤسسة الأمنية. اقتحم الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في حي وادي الجوز بالقدس وأجلى طلابها وأغلق أبوابها، كما اقتحم أيضا معهدا للتعليم المهني تابعا للوكالة في مخيم قلندية شمال القدس. من جهة أخرى، بدأ جيش الاحتلال هدم 16 منزل بمخيم طولكرم، فيما أفادت السلطات المحلية بأن عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم يقدر بنحو 16,000 منذ بداية عملية الاحتلال قبل 26 يوما. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحصين، كما أصيب فتى إثر إطلاق قوات الاحتلال قذيفة حارقة على منزل في بلدة ميثلون، فيما شرعت السلطات الصهيونية في هدم منزل ببلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. تقدم لكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13، بعدها نستمع للكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 17:00، بعد الأخبار يأتيكم برنامج من عيون الشعر. من أجل حياتك في الساعة 5:25، عند 5:36 منتدى الأمثال. قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى في تمام 6:00، عند 6:08 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. Thank you. من سيرة الصالحين في الساعة 6:17 عند 6:32 معارج النور. دواوين الولاء نستمع لها في الساعة 6:45 7 ونشر إخبارية أخرى. إعادة للمنتدى الإذاعي في الساعة 7:13 ونشر إخبارية أخرى. يأتيكم أهل التقى عند 8:10. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلا بكم أصدقائنا، لقد غرس الله المحبة في قلوبنا جميعا، ولكن أحيانا وبسبب بعض الظروف قد يخطئ البعض في تصرفاته تجاه الآخرين، ولا سيما الأصغر سنا منهم.
نعم يا أصدقاء، هل من يسمعنا لديه أخ أصغر منه سنا؟ كيف تعاملونهم؟ بحب أو بقسوة؟
لذلك قررنا اليوم أن نتحدث في حل هذه المشكلة،
فهيا بنا يا أحبتي لنتعلم ونستفيد.
أولى الفقرات لهذه الحلقة أيها الحلوين وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، سوف نقص عليكم قصة جميلة لها أهميتها ولها فائدتها أيضا،
طبعا بعد أن نستمع سوية ونتابع أحداثها لكي نتعلم منها ونستفيد.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أعزائنا أصدقائنا، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة تتكون من أب وابن اسمه حسن وبنتان هما صباح وهدى.
أصدقائنا، كان حسن شديد التعامل مع أختيه، كان قاسيا بعض الشيء خصوصا عندما يكون الأب خارج البيت، ولذلك كثيرا ما كانت تحصل المشاكل وتحصل الشجارات بينهم.
تعالوا أحبائنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على ما حدث لحسن في أحد الأيام.
هيا بسرعة يا صباح، أطفي التلفاز.
ولكن يا حسن، ليس من حقك أن تمنع صباحا من مشاهدة التلفاز.
كما قلت، هيا بسرعة أطفي التلفاز.
لا، لن أطفئه. لا لا يا حسن،
سوف أطفئ التلفاز أنا بنفسي.
لماذا أنت قاسي هكذا يا حسن؟
أنا لست قاسيا.
قاسيا؟
من قال هذا؟
بل أنت قاسي جدا، وخصوصا عندما يخرج أبي من البيت.
أنا أريد مشاهدة هذا البرنامج.
لا،
هو برنامج المحبب يا حسن.
أنت عنيدة جدا يا صباح. سوف آتي أنا وأطفئه بنفسي.
يا حسن، لماذا تحرمني من مشاهدة البرنامج المحبب الذي أنتظره؟
أنا لا أحب أن يكون التلفاز مفتوح.
وما الضرر في ذلك؟ ها؟ أخبرني.
نعم يا حسن.
ألا ترين أنني أقرأ؟
تقرأ؟ لو كنت حقا تريد أن تقرأ فيمكنك أن تذهب إلى غرفتك وأن تقرأ.
هذا الأمر لا يعنيك، بل يعنيني أنا.
وهل يرضيك أن صباحا تحرم من مشاهدة برنامجها المحبب؟
نعم يا حسن.
هذا لا يهمني.
لماذا؟
نعم كما قلت.
حسنا يا صباح، تعالي معي إلى الحديقة وسوف نلعب أنا وأنت.
ماذا؟ ستلعبان؟
نعم، هذا ليس من شأنك. أنا وصباح سوف نلعب معا في الحديقة.
لا أسمح لكما باللعب في الحديقة.
ألم تقل إنك تريد أن تقرأ؟
لا، لم أعد أريد أن أقرأ.
يعني أنك كنت تتحجج يا حسن، لم تكن تريد القراءة.
نعم، هذا ليس من شأنك يا صباح.
ماذا تقول؟
هيا يا صباح، هيا لنذهب إلى الحديقة.
هيا بسرعة، هيا بسرعة.
لا أسمح لكما.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، مثلما استمعتم، فقد كان حسن شديد القسوة مع أخته صباح، يتصرف معها مثلما يحلو له، لا يسمح لها أن تشاهد التلفزيون، ولا يسمح لها أن تلعب في الحديقة مع أختها هدى.
تعالي يا صباح، تعالي.
كم مرة طلبت منك أن تخفضي صوتك؟ ها؟
وأنا لم أتكلم بصوت عال أبدا يا حسن.
وهل أنا أكذب؟ لا تتكلمي بصوت عال يا صباح. لا تتكلمي بصوت عال يا صباح، أريد أن أنام قليلا.
ماذا تقول؟
ماذا بك يا حسن؟ دعها صباح وشأنها.
اهتمي أنت بنفسك فقط يا هدى، لا تتدخلي.
وكيف لا أتدخل وأنت تصرخ بوجه صباح كأنك تريد أن تتشاجر معها؟ سوف أشكوك إلى أبي عندما يعود.
وأنا كذلك سأقول له.
لو قلت شيئا لأبي، تأكدي بأنني سوف أضربك كثيرا عندما يخرج.
ماذا؟
نعم،
ليحصل ما يحصل، أنا لا أخاف منك، هل فهم؟
وأنا أيضا لا أخاف منك يا حسن.
حقا؟ إذن سوف آتي وأضربكما.
نعم يا أصدقائنا، بعد أن قالت هدى وصباح إنهما لا تسمحان لحسن أن يضربهما، غضب حسن كثيرا وحاول أن يحمل بيده شيئا ويهجم على أختيه، لكنه انزلقت رجلاه وسقط على الأرض وبدأ يتلوى ويتألم. في هذه الحالة يا أحبتي، هل تعرفون ماذا فعلت صباح؟ تعالوا معنا لنتابع بقية أحداث القصة لكي نتعرف على ما حصل لحسن.
قدمي تؤلمني.
أسرعي يا هدى، إنه يتألم. أسرعي بسرعة.
ولكن يا صباح لا تصدقيه، إنه محتال يكذب لكي لا نقول لأبي شيئا.
قدمي تؤلمني.
ماذا بك يا أخي؟ يا حسن ماذا بك؟
قدمي تؤلمني بشدة، لا أستطيع أن أحركها.
تعالي يا هدى، تعالي أرجوك تعالي يا هدى، فحسن أخي قدمه تؤلمه، هيا بسرعة تعالي.
قدمي تؤلمني. يا إلهي.
أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون ماذا فعلت صباح في هذه الحالة؟ رغم أن أخها حسناً كان قاسياً معها كثيراً ويتشاجر معها أحياناً، لكنها فكرت أن تتصل بأبيها. وفعلاً يا أحبائنا، اتصلت صباح بأبيها وقالت له إن حسناً أخاها قد سقط على الأرض وحالته سيئة.
قدمي تؤلمني، قدمي أبي تؤلمني.
أبي أرجوك. أبي مر. لقد سقط حسن على الأرض ولا يستطيع أن ينهض.
يا إلهي، ماذا بك يا بني؟ ماذا تشعر؟
إنها قدمي تؤلمني، لا أعرف يا أبي، سقطت فجأة على الأرض ولم أعد قادرا أن أنهض من جديد.
حسنا لا تتحرك يا بني، سوف أتصل بالطبيب. حسنا سوف أتصل بسرعة.
أنا آسفة يا حسن، لم أكن أعرف أن قدمك تؤلمك هكذا.
لا بأس.
حسنا لا تحاول أن تتحرك يا بني. حسن لقد اتصلت بالطبيب وسوف يصل بعد قليل، سأنتظره عند الباب.
شكرا لك يا أبي. صباح شكرا على اتصالك بأبي.
ولماذا تشكرني يا حسن؟ أنت أخي وأعتز بك كثيرا.
حقيقة لقد كنت قاسيا عليك كثيرا.
لا تقل هكذا.
لكنني اكتشفت الآن أنني كنت مخطئا.
نعم يا حسن، كنت مخطئا كثيرا. لا علينا، المهم أن يأتي الطبيب لكي يعالجك وتكون بخير يا حسن.
نعم. قدمي تؤلمني.
كذا يا أصدقائنا، تعلم حسن درسا كبيرا. تعلم أنه يجب أن لا يكون قاسيا مع أخته أو مع غيرها، لأنه في يوم ما ربما سوف يحتاج إلى المساعدة، وخجل من أختيه ومن سوء معاملتهما. وأنتم يا أحبائنا، إذا كان لديكم في البيت أخ أو أخت أصغر سنا منكم، عاملوهم بكل لطف ومحبة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك. أصدقائنا الحلوين، إذا كان لديكم أخ أصغر منكم سناً، فمن المؤكد أنه يحاول تقليدكم في كثير من الأمور، مثلاً في الدراسة أو اللعب، أو مثلاً أن يصر على أخذ أقلامكم، أو حتى أنه قد يقوم بالكتابة على دفاتركم.
وفي أسوأ الحالات أيها الأصدقاء، قد يخرب ألعابكم. لابد أنكم تعرضتم لأحد هذه المواقف أو حتى جميعها، ولكن الأهم ماذا عملتم؟ ها؟
صرختم عليه؟
تشاجرتم معه؟
أم لا سمح الله ضربتموه؟
برأيكم هل تصرفكم هذا صحيح؟
هل حاولتم الاستفادة من المحبة التي زرعها الله في قلبكم؟ أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
سلامي على إذاعة طهران. أنا عندي أخ أصغر مني، تعامل بالمحبة واللطف ولا أقسى عليه أبد، وساعده في الدراسة وفي أي مشكلة عنده، كي يتغرب لي هو كذلك يحبني، وأنا ليس أشتكي لأني وأبي من عندهم أو من أغلاطه، ولا أقسى عليه أحاول أن وحدي أحل المشكلة، وإذا احتاج إلى المساعدة أتكلم مع أمي وأبي. أنا ليس أقصى عليه أبدا، وهذا ليس أخلاق أهل البيت عليه السلام. أقول لكم مرة تأذيت منه كثيرا وأضربته، والدي نصحاني وعلموني بالأخلاق ووصية أهل البيت عليهم السلام. أنا فاطمة ناصر من طهران.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أيها الأصدقاء، أما بالنسبة للإخوة الصغار في البيت والذين يعانون أحياناً من قسوة وعصبية الأخ الأكبر منهم سناً، أخبرونا ماذا عملتم لإخوتكم؟ هل عبثتم بأغراضهم؟ أو أخذتم قلماً أو لعبة دون إذنهم؟ فكنتم أنتم السبب في إيجاد هذه القسوة؟
لكن يا أحبائي، لا تظنوا أن أخاكم الكبير لا يحبكم. صحيح أنه أخطأ التصرف معكم، لكن لا سمح الله إذا تعرضتم لمشكلة سترونه أول من يقف بجانبكم ويساندكم. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
أغبياء صنعوا باصاً يمشي بالعرض، لماذا؟ لأنهم جميعهم يريدون أن يجلسوا في المقاعد الأمامية.
كسلان دخل الامتحان ووقع منه القلم، حتى لا ينزل ويحضره سلم الورقة.
في حرامي دخل البيت فمسكه أهل الدار وسألوه: أنت حرامي أم ماذا؟ أجابهم: لا 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 تخافوا، أنا ماذا؟
أصدقائنا الشطار، أول الدروس نتعلمها من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. بالإضافة إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يوصي بتعليم الصغير ومعاملته بكل رحمة والعفو عن أخطائه ومساعدته، وإذا طبقنا هذه الأمور في حياتنا لن نرى أحدا يقسو على أخيه الصغير.
فمثلا إذا كان يريد أن يكتب، أن نقدم له قلما وورقة ونعلمه ما ينفعه دون عصبية، وإذا أخطأ نوضح له خطأه حتى لا يكرره. وبالمقابل على الصغار، إذا أرادوا أمرا ما عليهم أن يطلبوا من الكبار وبكل احترام، ولا يصرخوا، وأن يتكلموا بهدوء، وعندها لن يبقى أي مشكلة بين الإخوة. نعم يا أصدقائنا، وبهذه الطريقة سيصبح تعاملكم مع الناس وتصرفاتكم أفضل.
وبذلك يا أصدقاء يرضى الله عنكم ويرضى رسوله أيضا عنكم، فتسعد بالدنيا والآخرة. نتمنى يا حلوين أن نكون قد حللنا مشكلة الكثيرين منكم ورسمنا فرحة وابتسامة في بيوتكم إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المحيط الهادئ لا تطل عليه أي دولة عربية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن السورة الوحيدة التي تحمل اسم نبات هي سورة التين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي له أكبر عدد من الأسنان هو التمساح، وعددها 76 سناً.
أصدقائنا الحلوين، كان عصام الطفل الوحيد لمدة 7 سنوات في عائلته، وشعر بأن الاهتمام الذي لقيه من قبل عائلته سيتحول إلى أخيه الصغير عندما يولد، ولن يعود هو محور الاهتمام مثل ما اعتاد سابقا.
بعد مدة وجيزة ذهب عصام برفقة والده إلى المستشفى ليزور أمه بعد أن وضعت مولودها، ثم أخذ يتأمل أخاه الصغير، كم هو جميل ولطيف وما أشد شبهه به. شعر عصام بدفق الحب تجاه أخيه منصور بعد أن أحاطت يده الصغيرة إصبع عصام بحنان، ولكنه تذكر سريعا أن منصورا هذا سيكون منافسه على اهتمام عائلته، فانتشل إصبعه من يده الصغيرة ونظر إليه نظرة حزم، وقرر أن لا يدع عواطفه تتدخل بعد الآن.
نعم يا أصدقائنا، كبر منصور رويدا رويدا، وكبرت غيرة عصام منه، لكنه أخفى الغيرة بطريقة ممتازة، فكان يتصرف تصرف الأخ المسؤول والمحب في وجود أهله، وكان يتصرف عكس ذلك في غيابهم. كان يلعب منصورا ويهتم به ويفيض عليه بالمشاعر الكاذبة بوجود أهله طبعا، فأصبحوا يثقون به ويفخرون باعتنائه بأخيه، كما أصبح منصور متيما بعصام بسبب هذا الاهتمام على الرغم من مضايقات عصام لأخيه في غياب والديهما في بعض الأوقات.
وفي يوم من الأيام مرض منصور، فأسرعوا به إلى أقرب مستشفى بعد أن كان صبي صغير يصارع من أجل الحياة. تقدم عصام نحو منصور وأحاطه بذراعيه، فتوقف منصور عن البكاء وأمسك إصبع عصام بيده الصغيرة. تذكر عصام عندها شعوره الدافق بالحب تجاه منصور عندما أمسك إصبعه لأول مرة في المستشفى.
نعم يا أصدقائي، وفي تلك اللحظة عاد شعور الحب من جديد، ولأول مرة ضم عصام أخاه بدون تكلف أو اصطناع، وهمس في أذنه أحبك يا أخي، وتساءل مع نفسه يا إلهي ماذا لو فقدت أخي؟ هل كنت لأسعد؟ هو بدأت عيناه تدمع يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية أمن الرصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكم الأنوف، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما: هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدة. هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك، أتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني، اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيال ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني، ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة. بشرفي، بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ، نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء. كلا كلا، بالله عليك أترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك، دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضا، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي، يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضرب ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. مئات كبار ضباط الجيش الصهيوني السابقين يرفضون استئناف الحرب في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عراقشي وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة